أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في مسألة بيع الأطعمة والأشربة والروائح، والتي تباع بسبب طعمها أو بسبب روائحها، وهذه الأمور التي تباع بسبب طعمها أو بسبب روائحها تارة اختبارها لا يؤدي إلى إفسادها، كالطعام أتذوقه والشراب أتذوقه والعطر أشمه، فهنا لا بد من الاختبار أو ما يقوم مقامه بما وضحناه فيما سبق. وتارة هذه الأمور التي تشترى من أجل الطعام من أجل الرائحة اختبارها يؤدي إلى إفسادها. عليكم السلام. كالبيض، فإن من أراد أن يختبر البيضة لا بد أن يقوم بكسرها، وإذا كسرها فقد أفسدها. بالنسبة إلى المسألة الثانية هي محل البحث، وهي مسألة من اشترى ما يفسده الاختبار، من اشترى ما يفسده الاختبار كالبيض، فأجمع الفقهاء على أن الفحص والاختبار ليس واجبا وليس شرطا، وإنما يشتري الإنسان اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على شرط السلام. فإن تبين فاسدا فالبيع ليس بصحيح، وإن تبين صحيحا فالبيع صحيح. وأكو بعض الفروع الجزئية في مسألة أنه إذا اختبرنا ما يفسد بالاختبار ثم تبين أنه فاسد ولكن ما بقي منه له قيمة فلمن يكون، هذا كله وضحناه فيما سبق. وصل من الكلام في الدرس الماضي وبقي منه أكثره، ومسألة ما هي الثمرة بين مسألتين، يا مسألة ويا مسألة، بين مسألة من اشترى بيضا واختبره ثم تبين أن البيض فاسد. بعض الفقهاء قالوا البيع باطل من البداية، فإن فساد البيض الذي كشفه الاختبار بعد البيع كاشف عن فساد البيع من البداية، لأن البيع مبادلة مال بمال، مبادلة ثمن بمثمن، ثم تبين بسبب الاختبار أن البيض ليس مثمنا ليس مالا، فالبيع فاسد من البداية. هذا قول، وهناك قول آخر قال لا، البيع ينفسخ من حين بيان فساده، من حين بيان أن البيض فاسد فإن البيع ينفسخ من حين العلم بفساد البيض، وليس كاشفا عن فساد البيع من البداية. قلنا فما هو الثمرة بين هذين القولين؟ ما هي الثمرة بين قولنا من اشترى بيضا، عليكم السلام، ما هي الثمرة بين قولنا بالمسألة من اشترى بيضا ثم فحصه فتبين فساده؟ يوم اللي تبين فساد البيض هو اليوم الذي كشف فيه عن بطلان البيع من البداية. تبين البيع من البداية فاسد، لم يقع بيع ولم يقع شراء، ليس هذا ثمنان وليس هذا مثمنان، لست بائعا ولست مشتريا، بيع أصلا ما أكو جملة وتفصيلا، لأن الذي بيع تبين ليس مالا. ما هو الفرق بين قولنا هذا وبين قولنا من اشترى بيضا ثم فحصه ثم تبين أن البيض فاسد؟ فقد فسخ البيع من يوم بيان فساد البيع، من يوم بيان فساد البيض فقد فسخ، فسخ مو بطال من البداية، فقد وقع الفسخ على البيع. بعبارة أوضح، المسألة الأولى تقول من اشترى بيضان في أول رجب وفحصه في أول شعبان وتبين أن البيض فاسد فقد بطل البيع من أول رجب. فساد البيض في شعبان كاشف عن بطلان البيع في أول رجب. طبعا فيما لو كان البيض فاسد مو بسبب هاي المدة، لا تبين لنا أنه فاسد قبل رجب. وأما المسألة الثانية ماذا تقول؟ إذا وقع البيع في أول رجب والفحص في أول شعبان وتبين فساد البيع في أول شعبان فقد انفسخ البيع في أول شعبان. الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر في الفترة المتخللة بين البيع والشراء، وبين من؟ وبين الفحص وبين الاختبار. بناء على أن البيع فاسد من البداية، هاي الفترة البيض ملك من؟ ملك البائع، ملك البائع. فإذا أكو مثل ما يقولون غرامة مكان، إيجار مكان، أي أجرة متعلقة بالبيض فخسارتها على البائع. وأما إذا قلنا بأنه البيع فاسد من يوم علمنا بفساد البيض، يعني من رجب إلى شعبان البيض ملك من؟ ملك المشتري. فش أكو ضمان؟ ش أكو خسارة؟ ش أكو إجارة؟ براس من؟ براس المشتري. الثمرة تظهر هنا. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. فائدة الخلاف ما بين القولين، يعني كون المبيع يبطل من البداية أو المبيع يبطل منين أو يفسخ منين، من حين العلم بفساد المبيع، تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. المشتري أين ملكيتي للثمن والمثمن؟ والبائع أين ملكيتي للثمن والمثمن؟ بما وضحناه قبل قليل. وعن الدروس واللمعة للشهيد الأول رحمه الله أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشترى فيه إلى موضع اختباره. يقول تظهر المؤونة، مؤونة النقل، لمن اشتريت البيض ونقلته من بغداد إلى النجف، ثم تبين عندما اختبرته في النجف تبين أنه فاسد عليكم السلام. من المسؤول عن البيض؟ من مالكه؟ من الذي ينفق أجرة النقل؟ قال: فعلى الأول على البائع. من الأول؟ فعلى الأول على البائع. من الأول؟ يعني بيان أن البيع فاسد من البداية، لم يدخل المبيع في ملك المشتري، فإذا نقل، إذا فحص، إذا خزن، هاي كلها فلوس أجرة، كلها مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. قال فعل الأول على البائع، وعلى الثاني بناء على أن البيع يبطل. متى يبطل؟ إذا تبين الفساد. أما قبل أن يتبين الفساد، البيع داخل في ملك المشتري، مسؤولية المشتري، الغرامات، الإيجارات، الضمانات على المشتري. قال وعلى الثاني على المشتري لوقوعه، لوقوع النقل، التخزين، لوقوعه في ملكه، في ملك المشتري. هاي الثمرة تظهر هنا الثمرة. ثم قال وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله، قال الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها. المحقق الثاني رحمه الله قال أعيدوا علي المسألة. إذا المسألة بسيطة، زيد اشترى بيضا من عمرو في يوم السبت من بغداد، ثم نقله إلى مدينة النجف ودفع أجرة 100 دينار، وجاء به إلى مختبر فحص البيض، تبين أن البيض فاسد. بعض الفقهاء قالوا البيع فاسد من يوم السبت، البيع باطل من يوم السبت. والبعض الآخر من الفقهاء قالوا متى حصل البيع ومتى حصل الفحص؟ البيع في يوم السبت والفحص في يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الجمعة. قالوا البيع فاسد من يوم الفحص واكتشاف أن المبيع فاسد. سؤالنا أجرة النقد والتخزين من يدفع هذه الأجرة؟ لأن هذه الأجرة بسبب المبيع. فإذا بنينا على أن المبيع فاسد من البداية، من يوم السبت ماكو بيع، معناها ما أنفق على المبيع بعد السبت في رقبة البائع. وإن قلنا بأن المبيع قد وقع وحصل من يوم السبت، وإنما فسخ يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الجمعة، معناها هاي الفترة الزمنية من يوم السبت إلى يوم الفحص ملك المشتري. إذن من المسؤول عن النقل والتخزين؟ المسؤول هو المشتري. فش راح يصير النتيجة؟ راح يصير النتيجة أنه بناء على القول الأول الضمان على البائع، وبناء على القول الثاني الضمان على المشتري. أنت ماذا تقول؟ وضحنا الحالة علما للمحقق الكركي رحمه الله. أنت ماذا تقول في المسألة؟ قال الذي يقتضيه النظر أنه ليس له للمشتري رجوع على البائع بها، يعني بمؤولة النقل. لماذا؟ قال الانتفاء مقتضي. يقول نحن فقهاء، لما أجي أقول لك فلان ضامن، أنت شو تقول لي؟ ما هو الدليل على الضمان؟ لأن الأصل يقتضي الضمان أو يقتضي عدم الضمان. الأصل يقتضي عدم الضمان، لذلك نحن ماذا أنشأنا؟ أنشأنا كتاب الضمان، وعلى غراره بدينا نبحث متى يضمن فلان ومتى لا يضمن فلان. ونحن نتبع عندما نقول فلان ضامن، نتبع الأدلة. يقول المحقق الكركي رحمه الله ما هو دليلكم على أن المشتري ضامن للنقل، لمؤولة النقد؟ ما هو دليلكم؟ قال لا دليل. يقول أنا ما عندي دليل، لم أرى دليلا. الذي يقتضيه النظر أنه ليس له، يعني للمشتري، رجوع على البائع بها، يعني بمؤونة النقد. لماذا؟ لام التعليل قال الانتفاء المقتضي للضمان، يعني لعدم وجود دليل على أن المشتري ضامن، عفوا البائع، لعدم وجود دليل على أن البائع ضامن، فلا دليل على أن المشتري يأخذ قيمة النقد، أجرة النقد من بغداد إلى النجف، لا دليل أن المشتري يأخذ الأجرة منين؟ من البائع، لا دليل على ذلك. حتى لو قلنا بأن البيع باطل، من يا يوم؟ من يوم البيع، أصل البيع ما أكو، بس لا دليل على أن المشتري يأخذ أجرة النقل من البائع، ولا دليل على أن البائع ضامن. وتبعه الشهيد الثاني رحمه الله نفس الحالة، قال الشهيد الثاني رحمه الله قال في الروضة البهية في شرح اللوم الدمشقية: لأنه نقله بغير أمره، لأن المشتري نقله، نقل المبيع بغير أمره، بغير أمر البائع. لماذا؟ لأن المشتري حسب عقد البيع ماذا أصبح حسب الظاهر؟ مالك، وأخذ البيض ونقله إلى مدينة، من بغداد إلى مدينة النجف دون علم، دون إذن البائع، لأن البائع يقول أنا ما لي علاقة بعد، أنا قبضتك المبيع، وأي تصرف بالمبيع لا يؤخذ إذني فيه، لأن أنا مو طرف بعد بالموضوع، فإن البيض أصبح ملكا للمشتري، وأما البائع فليس مسؤولا عن أي تصرف من هذه التصرفات. جيد. وتبعه الشهيد الثاني قال: لأنه نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بها، يعني فلا يتجه الرجوع على البائع بها، بمن بها؟ بأجرة النقل. يقول: هل نقلته بإذني؟ خلا، هل أنا قلت لك انقل البيض من بغداد إلى النجف؟ كلا، فأنا لست مسؤولا عن من؟ عن ضمان الأجرة، هاي مسؤوليتك أنت أيها المشتري، وإن تبين أن البيع فاسد مسؤوليتك وليست مسؤولية البائع. ثم قال: وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرمه، إنما يتجه مع الغرر وهو منفي هنا لاشتراكهما بالجهل. انتهى. قد واحد يشكل على الشهيد الثاني رحمه الله ولكنه أجاب عن الإشكال، يعني يقول خاف أكو إشكال مقدر، أنا راح أجاوب عن الإشكال. شنو الإشكال؟ يقول خاف يجي واحد شي يقول، يقول على أنه المشتري بعدما أخذ البيض من بغداد ونقله إلى النجف وفحصه وتبين أن البيض فاسد، البيع فسد لو ما فسد البيع؟ نعم فسد البيع. الثمن الرجع للمشتري لو ما رجع الثمن للمشتري؟ نعم نرجع الثمن إلى المشتري، نرجع الثمن إلى المشتري سواء كان البيع فاسد من يومه أو انفسخ من يوم معرفة فساد البيض. على جميع التقادير البيع شبيه فاسد باطل، وعلى جميع التقادير المشتري شو نرجع له؟ نرجع له الثمن. فإذا كان البيع فاسد والمشتري يستحق الثمن، إذا لماذا يخسر أجرة النقل؟ لماذا يخسر المشتري أجرة النقل ما دام البيع فاسد وما دام الثمن يرجع للمشتري؟ معناها هذا البيع لا أثر له، هذا البيع صفر. كيف يكون البيع لا أثر له والبيع صفر وقد خسر المشتري أجرة النقل؟ خسارة المشتري لأجرة النقل خلاف إيش؟ خلاف حكمكم بأن البيع لا أثر له. لا، البيع أثر، ضرر بمن ضرر؟ ضرر بالمشتري، خسر المشتري أجرة النقل. إذن بناء لابد أن تأخذ أجرة النقل من البائع كي يصبح البيع بلا أثر. فما هو جواب الشهيد الثاني رحمه الله؟ قال: كلامكم صحيح لو كان المشتري مغرر به، يعني البائع يدري البضاعة فاسدة وباعها لمن؟ وباعها للمشتري، والمشتري خسر عليها نقل، خسر عليها تخزين، خسر عليها فحص، ثم تبين أن البضاعة فاسدة. إهنانة شنو؟ إهنانة إش أكو خسارة صدرت من المشتري نأخذ منين؟ من الباع، لأن المشتري مغرر به. نجي لمسألتنا، مسألتنا الغرر يشمل المشتري وبعد والبائع أيضا، فإن البائع لم يعلم بفساد البيض، يعني البائع لم يغرر بالمشتري، وبعبارة أصح البائع جاهل بالفساد، بفساد البيع، والمشتري أيضا جاهل بفساد البيع، فهما سواء. نعم البائع ضامن للثمن لأن القبض بيده، رجع الثمن. أما أجرة النقل، البائع يقول: أنا لماذا ضامن؟ لم أقبض أجرة النقل ولم ينقل بإذني ولا بعلمي ولا بإرادتي، فأنا مسؤول عن الثمن ولست مسؤول عما وراء الثمن. هذا رأي الشهيد الثاني رحمه الله، واضح إن شاء الله. واعترض عليه المعترض، هو السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة رحمه الله، وتلميذه الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله أيضا، اعترضوا عليهما، اعترضوا على فكرة أن البائع ليس ضامنا للأجرة، اعترضوا على فكرة أن البائع ليس ضامنا للأجرة. واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار. من الغار؟ البائع. بمثال البائع، الشهيد الثاني رحمه الله ماذا قال قبل قليل؟ معنى عبارته شنو معنى عبارته؟ أن البائع لا يعلم بفساد البيض، إذن البائع ليس غارا، إذن البائع ليس ضامنا للأجرة. هذا كلام الشهيد الثاني. أكرر: البائع لا يعلم بفساد المبيع، إذن البائع ليس غار، ما غرر بحد، فإذا لم يعلم إذن هو ليس بغار، وإذا لم يكن غارا إذن هو ليس بضامن. العاملي وصاحب الجواهر قالا للشهيد الثاني رحمه الله: من قال لك إن الغرر مقيد بالعلم؟ من قال لك؟ لما أجي أقول فلان قد غر فلان، يعني قد علم وأخفى ما يعلم، من قال؟ يقول: حتى الذي لا يعلم شو اعتبر قد غرر؟ حتى الذي لا يعلم باع لك بيض ولا يعلم بفساده، ثم تبين أن البيض كله فاسد، يقول هذا أيضا يصدق عليه عنوان قد غرر. فقال: بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار، بل ماذا يشمل؟ يشمل الجاهل بالغرر أيضا شو اعتبر، أو الجاهل بالفساد أيضا يعتبر قد غرر. فإذا اعتبرنا البائع قد غرر حتى لو لم يكن يعلم بالفساد البيض، بس يصدق عليه عنوان قد غرر، إذن يصدق عليه عنوان الضمان أيضا. زين، أكو قول آخر في المسألة؟ قال: بلى، وهناك قول ثالث نفى عنه البعد، يعني قال ليس ببعيد. بعض الأساطين، يعني الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، وهو كونه على البائع على التقديرين. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله قال الضمان على البائع على كلا التقديرين. شنو يعني كلا التقديرين؟ يعني إذا باع زيد بيضا لعمر يوم السبت وجاء عمر وأخذ البيض ونقله إلى مدينة أخرى وخزنه وأجر لمكان وفحصه تبين البيض فاسد، فمن الذي يدفع أجرة النقل والتخزين؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله البائع هو من يدفع ذلك، هو الضامن. سواء قلنا بأن البيع فاسد من يوم السبت أو قلنا بأن البيع فاسد من يوم الفحص وبيان فساد البيض، يعني قول عكس من؟ عكس قول المحقق الكركي رحمه الله. المحقق الكركي ماذا قال؟ قال لا ضمان على البائع لعدم الدليل على أن البائع يضمن، قال لا ضمان على البائع في جميع الصور. وهناك قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه يعني كون الضمان على البائع على التقديرين. فما هو رأيك؟ رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله خريج مدرسة كاشف الغطاء، لأنه تتلمذ على يد أولاده، وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد. يقول هذا جدا بعيد. أقول له كيف؟ يقول إذا بنينا على أن البيع يوم السبت صحيح، يوم الأحد صحيح، يوم الاثنين صحيح، يوم الثلاثاء أخذوا للمختبر اختبروه تبين فاسد، اجت النتيجة وهي صلاة المغرب، من حين ظهور نتيجة فساد البيض البيع شبيه ينفسخ ويبطل. أما قبل ظهور النتيجة البيع شبيه صحيح، البيع صحيح. فإذا كان البيع صحيح قبل ظهور النتيجة، كيف يكون البائع هو الذي يدفع أجرة النقل وأجرة التخزين مع أن البيع محكوم بما؟ مع أن البيع محكوم بالصحة؟ والبعيد ما ذكره بعيد. ثم قال هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء، اشترى من بغداد إلى موضع الكسر يعني موضع الفحص في النجف، وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا، كون المكان والموضع مسجدا أو مشهدا مشرفا، ما يصير واحد يلوثه إلى آخره. الآن جانا فرع جديد، يقول عندي فرع جديد. ما هو الفرع الجديد؟ أنا اشتريت البيض في يوم السبت ونقلت من بغداد إلى النجف، وبقي عندي يومين ثلاث حتى جاء موعد الفحص يوم الثلاثاء، فحصنا تبين البيض فاسد. لما تبين البيض فاسد احنا ما قاعد نفحصه في صحراء حتى نتركه ونروح، ذب في صحراء وكل واحد يروح لأهله، لا، موجود في مصنع او في معمل أو في مخزن يعني مملوك إلى شخص، يقول خذوه حصناه تبين فاسد، جيبوا سيارات جيبوا عمال خذوه، هاي أجرة لو مو أجرة، هاي أجرة. أو موجود في مسجد يجب أن يخرج منه، أو موجود في مشهد مشرف مكان كعرفات، الناس يحتاجون مكان، شنو أنت مخزن به بيض أو مزدلفة أو منى أو كربلاء المقدسة أو شيء من هذا القبيل، خرجه، جيب عمال جيب سيارات خذه. الأجرة بعد بيان أن البيع فسد وبطل بسبب فساد المبيع، من يدفع هاي الأجرة؟ مو قبل، قبل بيان فساده، قبل بيان فساده ست أقوال، لا بعد بيان فساد المبيع من يدفع هذه الأجرة؟ قال وأما مؤونة نقله من موضع الكسر أو موضع الفحص لو وجب تفريغه من ذلك الموضع لمطالبة مالك الموضع أو لكون الموضع مسجدا أو مشهدا مشرفا، فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة فالظاهر أنه على البائع على التقديرين لأنه بعد الفسخ ملكه. يقول هذا المكسور مثلا البيض المكسور الجوز المكسور أو أي مبيع تبين فساده، شو نعبر عنه؟ نعبر عنه مال ومملوك؟ لا، مفاسد، فلا يقال مال ومملوك، ماذا يقال عنه؟ مملوك وليس مالا. واحنا قلنا قد يكون الشيء مملوك وليس مالا، فإن حبة الحنطة مثلا أنا عندي حنطة صرفت من عندها وقد في الكيس حبة واحدة، هاي مملوكة لي أو ليست مملوكة؟ هاي حبة الحنطة مملوكة لي بس لا تسمى مالا، لا أقدر أبيعها ولا أقدر أرهنها ولا أقدر ما أدري أتصرف فيها تصرفات ماذا؟ تصرفات تمليكية ما لها قيمة، بس هي مال. فإذا كان بقايا البيض الفاسد أو الجوز الخاوي أو أي نوع من أنواع البضاعة التي تبين أنها فاسدة، إذا تبين أنها مملوكة ولكن ليست مالا، فمن ينفق على عملية نقلها من مكان الفحص إلى مكان آخر؟ قال البائع لأن البيع بعدما فسد، سواء فسد البيع من يوم البيع أو من يوم الفحص على التقديرين، فإن البيع بعدما فسد اشتبين، بعدما فسد البيع اشتبين اشتبين تبين أنه يرجع المثمن إلى البائع ويرجع الثمن إلى المشتري، يا بالمشتري هاي فلوسك أخذها وروح، وأنت أيها البائع هذه شنقول هاي شنو هذا؟ ملكك، ملكك، ما له مالية، مالية مال مثل حبة الحنطة، ما له مالية، بس هو ملكك لو مو ملكك، ملكك داخل في ملكك بس ما له مالية، وهذا مو تعارض، ما بي تعارض، ما بي إشكال، كما وضحناه فيما سبق ووضحناه قبل قليل. تعال تفضل، هذا ملكك، أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عن أخذه عن نقله عن إخراجه من هذا الموضع. فقال فإن كان المكسور مع عدم تموله يعني ما له مالية ولكنه ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، على تقدير بطلان البيع من البداية أو على تقدير بطلان البيع من حين العلم بفساد المبيع، لأنه بعد الفسخ ملك من؟ يرجع ملك من؟ ملك البائع، فالبائع هو المسؤول عن إفراغه وإخراجه من الأرض أو من المعمل أو من المسجد أو ما شاكل ذلك. وأما لو لم يكن قابلا للتملك، يعني شنو؟ يعني سقط عن المالية، مثل قشر البيض ما إلى أي قيمة، ما له قيمة، ولا إلى مالية أبدا. قال وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به. نجي للمشتري نقول له تعال أنت اشتريت بيضا فاسدا وفحصت عدنا بعدين تبين البيض ماذا فاسد، فالبيع تبين أن البيع باطل وانت خذت الثمن زين، هذا ما تبقى من البيض الفاسد في معملنا أو في مختبرنا هذا من مسؤول عنه؟ بما أن ليس له مالية فالبائع ليس مسؤولا عنه، أنت مسؤول عنه، أنت جبت لنا إياه صح لو لا؟ أنت من جاء به، فلا يبعد أنت مسؤول عن إخراجه من المعمل من المصنع. وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤونة نقله إلى موضع الكسر يعني موضع الاختبار. يقول زي ليش ما نقول البائع أيضا هو المسؤول؟ البائع هو المسؤول عن إخراج البيض الفاسد مع أن البيض الفاسد ليس له مالية أبدا، مع ذلك البائع هو المسؤول عن إخراجه من موضع الكسر من موضع الاختبار. قال نفس البحث هناك راح يجري والأقوال الثلاثة تجري هناك عندما ذكرنا مسألة ضمان النقل إلى موضع الكسر على البائع، نفس الكلام والبحث يجري في أن البائع هل يضمن النقل من موضع الكسر مو إلى موضع الكسر، نفس الحالة. ثم إن المحكي في الدروس للشهيد الأول رحمه الله عن الشيخ الطوسي رحمه الله وأتباعه، يعني المراد من أتباعه ابن حمزة رحمه الله صاحب كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح. قال الشهيد الأول رحمه الله ويشكل أنه أكل مال بالباطل وتبعه، يعني على الإشكال كل من الشهيد الثاني والمحقق الثاني، الشهيد والمحقق الثانيان رضوان الله تعالى عليهما. تقريبا ضبطنا المسألة جديدة، هي مسألة التبرؤ. يعني أنا ذهبت إلى بغداد وأريد أن أشتري بيضا أو جوزا، وكما نعلم البيض الفاسد لا قيمة له ولا مالية له، والجوز الفاسد يعني تفتح الجوزة ما تلقى جواها شيء فارغة كل شيء، هذا معنى الجوز الفاسد. تفتح الجوزة بلا لب قشر بلا لب، والجوز الفاسد أيضا لا قيمة له ولا مالية له، رحت تشتري بيض أو جوز، فماذا قال البائع؟ قال بعتك بيضا وأنا بريء من العيوب على مسؤوليته، بعتك جوزا وأنا بريء من العيوب، بمجرد أن تقبضه وتاخذه أنا لست مسؤولا لا عن نقيد لا عن ضمان لا عن عيب لا عن فساد عليكم السلام، لا عن فحص أبد ما مسؤول عن أي شيء عليكم السلام، فإنني بريء من العيوب. وأنا أجي أشتري البيض وأعقد الصفقة على أن يكون هو بريء من العيوب، وأي شيء يصير أنا مسؤول عنه، هذا البيع يصح أو لا يصح؟ قال الشيخ الطوسي رحمه الله وابن حمزة رحمه الله قال بيع صحيح ولا مانع منه، وإذا وقع وهو بيع صحيح وتبين ثم الفساد المبيع أو عدم صلاحية المبيع للاستهلاك فالبائع ليس مسؤول، والمسؤولية في رقبة وفي مسؤولية المشتري. ولكن الشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي قالوا هذا سوف يعتبر أكل لأموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول لمن أنت تخلي مسؤوليتك، أنت أيها البائع تخلي مسؤوليتك، ثم يتبين أن البيع فاسد. لاحظ القيد المهم، والمبيع لا مالية له. اسمه مرات اشتري شيء يطلع فاسد، بس بدل ما ينباع بمئة دينار ينباع بخمسين، ينباع بثلاثين، ينباع بعشرين، ينباع بعشرة، يعني إلى مالية لو ما له مالية، إلى مالية بس قليلة. هنا ممكن أن نصحح شرطية التبرؤ من العيوب، أما أن يبيعني شيئا ثم تبين لا مالية له، يعني شو باع لي؟ شو باع لي؟ لا شيء، لم يبعني شيئا. قالوا هذا ماكو، هذا مو بيع، لا يصح هذا، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. شنو يعني أكل لأموال الناس بالباطل؟ يعني أخذ مال دون مقابل، عليكم السلام، مال دون مقابل، يعني ثمن دون مثمن، يعني ثمن دون مبيع، لأن الفاسد صفر، ما بي شيء. البيض إذا فسد ما له قيمة، ما تقدر تبيعه بفلس، حتى لو ألف طن من البيض ما تقدر تبيعه إذا كان فاسدا، بفلس ما حد يشتري من عندك، ما له أي قيمة. فكيف تصححون هذا البيض؟ فدار النقاش ما بين المدرستين، مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين في هذه المسألة، مسألة ما لو باع بشرط أن يتبرأ من العيوب وقبل المشتري واشترى، ثم تبين المشتري أن المبيع كله فاسد ما إله أي قيمة، صفر، يصح البيع أو لا يصح البيع؟ قال المتقدمون يصح اعتمادا على الشرط، وقال المتأخرون لا يصح لأنه بيع لا شيء، فالبيع فاسد. وقد تصدى بعض غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.